الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بقي شيء وهو تنبيه أورده المصنف رحمه الله في ذيل الاستدلال بآية النفر. هذا التنبيه يتعرض لدلالة كلمة ليتفقهوا الواردة في الآية. الفقه هو العلم بالشيء والفهم، هذا بحسب اللغة. هذا المعنى اللغوي غلب على علم الدين لشرفه وسيادته على سائر العلوم، بحيث صار في العرف الخاص مختصا بعلم الشريعة. الذهن عندما تطلق كلمة الفقه ينصرف إلى علم الدين، بحيث لو أردنا غير ذلك نحتاج إلى قرينة لتدل على أن المراد علم آخر. مثلا نقول فقه القانون، فقهاء القانون، وهكذا. ولعل والله العالم أن هذه الآية وردت في سياق آيات القتال والجهاد لكي تشير إلى أن معرفة المعارف الدينية والتفقه في الدين بمنزلة الجهاد والقتال ولا يقل عنه، بل قد يدعى بضميمة بعض الأخبار بأن التفقه في الدين ومعرفة المعارف الدينية أعظم من الجهاد. تقدم بالأمس أن قوله تعالى ما كان المؤمنون يرفع توهم أن وجوب النفر للتفقه وجوب عيني، يعني وجوب على كل فرد فرد وعلى كل واحد واحد من عامة الناس، وأن قوله تعالى فلولا نفر يثبت أن المطلوب هو أن ينفر أو أن تنفر طائفة من كل فرقة لأخذ معالم الدين ومعارف الدين أصولا وفروعا، ولكي تتفقه وتفهم هذه المعارف لترجع هذه الطائفة إلى قومها وتنذرهم ليحذروا من الوقوع فيما يوجب العقاب. هذا كله تقدم. إذن المراد من التفقه معرفة المعارف الدينية لا معرفة خصوص الأحكام العملية. تقدم أيضا أن المعرفة على نحوين. الأول يعني طرق تحصيل المعرفة المعارف الدينية. الأول أن يسمع المعارف بالمباشرة من المعصوم عليه السلام. الثاني أن يأخذ المعارف ممن سمع عن المعصوم بالمباشرة أو بوسائط. هذا الطريق الثاني عبرنا عنه بحاكي السنة أو ناقل السنة. هذا الطريق الثاني تارة يكون بنحو الرواية، يعني هذا الذي يأخذ المعارف ممن سمع عن المعصوم بالمباشرة، هذا الطريق الثاني تارة يكون بنحو الرواية فيروي ما سمعه عن المعصوم، ومن ذلك يتولد لدينا الخبر المتواتر وخبر الواحد. الخبر المتواتر ذكرنا بأنه حجة لإفادته العلم الوجداني. خبر الواحد قلنا يفيد الظن، يعني الآية تكون دليلا على تنزيل هذا الظن منزلة العلم لو تم الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. هذا الطريق الثاني أيضا انسد مع نهاية عصر الغيبة الصغرى، ف فبالتالي لا يوجد معصوم، فلا يوجد أنه ماذا رواية عن المعصوم بالمباشرة. هذا تقدم أنه قلنا بأنه الطريق الثاني تارة يكون بنحو الرواية، وأخرى يكون بفهم المعارف الدينية مما هو الموجود في أصول الأصحاب. يعني إلى فترة لنفرض أنه الراوي كان يروي عن المعصوم وكان يروون عنه، الآن لنفرض أنه امتد ذلك والتقى الناس بمن روى عن المعصوم فرووا عنه، انقطعت الرواية، الآن لا توجد لدينا رواية بحيث شخص يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان، فما العمل؟ العمل يكون بأخذ ما هو الموجود في أصول الأصحاب اللي نعبر عنها بالمجاميع الحديثية، وأيضا الاجتهاد لمعرفة المعارف الدينية واستنباط الأحكام الشرعية. على العموم الفقيه هو من يعمل النظر للوصول إلى المعارف الدينية، ولكن الفقه بعد هذه العصور وبعد انقطاع الرواية ماذا حدث له؟ صار اسما لخصوص معرفة الأحكام الشرعية، يعني تحول هذا المعنى وأصبح معنى ضيق بعد أن كان معنى واسع متسع لجميع المعارف الدينية، صار لا فقط الفقه، عندما يقال علم الفقه يعني علم معرفة الحلال والحرام، علم معرفة الأحكام الشرعية بالخصوص. فصار الفقيه هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية بالخصوص، والفقيه اللي احنا نسميه المرجع أنه هو الذي يرجع إليه في معرفة الأحكام الشرعية ومنه يستسقى الحكم الشرعي. هنا نسأل بناء على هذه المقدمة، أين محل الكلام؟ هل هو في قبول قول الراوي كي نقول بأن خبر الواحد حجة، مو هذا موضع الكلام، أم في قبول نظر المجتهد؟ لأن المجتهد أعمل النظر، هذا الحكم الذي خرج به المجتهد ليس هو قول المعصوم، هو أعم من ذلك. فبالتالي هل الكلام في قبول رواية الراوي أم الكلام في قبول نظر المجتهد كي نقول بأن فتوى المجتهد حجة؟ المصنف يقول إن الآية الشريفة فلولا ما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى آخر الآية، هذه الآية كما تدل على حجية قول الراوي للرواية، يعني تدل على حجية خبر الواحد، تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد وقول المجتهد. من أين؟ تمسكا بعموم كلمة ليتفقهوا، هذه الكلمة تشمل قول الراوي وفتوى المجتهد. طيب هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما أفاده الميرزا النائيني رحمه الله. يقول الميرزا النائيني أولا التفقه في الصدر الأول كان مقتصر على ماذا؟ مقتصر على إثبات صدور الخبر فقط، يعني هذا الخبر صدر عن المعصوم أم لم يصدر عن المعصوم. إذن لو كان التفقه في الصدر الأول كان مقتصرا فقط على إثبات صدور الخبر عن المعصوم، فالذي يحقق التفقه وكون الشخص فقيه هو إثبات صدور الخبر، ليس إلا فقط هذا الذي كان. فالفقيه هو الذي ماذا؟ يثبت صدور الخبر عن المعصوم. ثانيا أن المحقق للتفقه اختلف في العصور المتأخرة، واتسع بحيث نحن نحتاج إلى تنقيح ثلاثة جهات. الجهة الأولى أصل الصدور. شنو يعني أصل الصدور؟ يعني إثبات صدور الخبر عن المعصوم، وهذا يتكفله الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. يعني الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد هي التي تتكفل الصدور. الجهة الثانية جهة الصدور. ما المراد من جهة الصدور؟ وهي أن نثبت أن هذا الخبر صدر بداعي الجد دون التقية وغير التقية. ما الذي يتكفل إثبات جهة الصدور؟ الأصول العقلائية، وقد ثبت استقرار سيرة العقلاء على أن الألفاظ الصادرة من كل متكلم، يعني أي شخص يتكلم بكلام ولا ينصب قرينة، استقرت سيرتهم أن هذا الكلام صادر منه بداعي الجد وبيان الواقع دون غيره من الدواعي. هذه يصطلحون عليها باصطلاح يسمونها أصالة الجهة. يعني إذا مر عليكم إن شاء الله في الكتب الفقهية وعبروا بأصالة الجهة، المراد هي الأمر الثاني. مو احنا قلنا ثلاثة جهات، الأمر الثاني وهو إثبات جهة الصدور، يعني الخبر صدر بداعي الجد وبداعي بيان الواقع. الثالثة الدلالة. الدلالة مر علينا احنا في مباحث الألفاظ كثير من المباحث بحثناها وأثبتنا فيها القول الحق لكي نتعامل مع الآيات والروايات. الدلالة بأن ينعقد للكلام وللدلالة ظهور في المعنى بحسب الفهم العرفي. على سبيل المثال، وأنا مثلت بهذا المثال كثيرا وأكرر، أنه يا علي اقطع ألسنة القوم. اقطع ألسنة القوم، هل هذا الكلام ظاهر في القطع بمعنى أنه يعني يقطع اللسان أم لا ظاهر في شيء آخر؟ العرف يفهم بأنه لا، يعني مو أنه تقطع ألسنة القوم، لا، أعطهم الأموال فإن الأموال تسكت الجميع مثلا. هذه الجهات الثلاثة تحتاج إلى أعمال النظر والدقة، فلا بد أن يكون الشخص على مستوى عالي من العلم والمعرفة كي يحدد هذه الجهات الثلاثة. يعني بعبارة أخرى، عندما نتعامل مع الأخبار لا بد أن تكون لدينا أدوات كثيرة في مقام إثبات الحكم الشرعي بالخبر المروي عن المعصوم. هذا يحتاج إلى إثبات هذه الجهات الثلاثة، بحيث لو اختلت إحدى هذه الجهات لم يكن الخبر حجة ولا يثبت به الحكم الشرعي. إذن كلمة التفقه عامة، ليتفقه تشمل رواية الراوي وهو ما نعبر عنه بخبر الواحد، فتدل على حجية خبر الواحد وتدل على حجية فتوى المجتهد بمعنى وجوب قبول قول المجتهد. زين. والاختلاف المحقق للتفقه، يعني هذا الاختلاف كان في الصدر الأول مقتصر على إثبات صدور الخبر ليس إلا، والآن أصبح في العصور المتأخرة أنه اختلف، هذا كل هذا الاختلاف ماذا؟ لا يوجب اختلاف في مفهوم التفقه. بعد هذا الكلام الطويل، إذن النتيجة أن الآية تدل على أمرين. الأول، هذا كلام الميرز النائيني، الأول وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين، وهذا الوجوب وجوب كفائي. هاي الآية تدل عليه. الثانية تدل على حجية فتوى المجتهد ووجوب قبول قول المجتهد. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: تنبيه إن هذه الآية الكريمة، يعني آية النفر، تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد، يعني كما كانت تدل، أثبتنا في البحث السابق بالأمس أنها تدل على وجوب قبول خبر الواحد، يعني حجية خبر الواحد، كذلك هي تدل على وجوب قبول فتوى المجتهد بمعنى حجية فتوى المجتهد. من أين؟ يقول: وذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامة للطرفين، وقد أفاد ذلك شيخنا النائيني قدس سره كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته الشيخ الكاظمي رحمه الله، فإنه قال إن التفقه في العصور المتأخرة، وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاثة: الصدور وجهة الصدور والدلالة، ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين يعني جهة الصدور والدلالة مما يحتاج إلى أعمال النظر والدقة، إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور، ليس إلا، لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهوم التفقه، فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بأعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه مثل في العصور المتأخرة، كذلك العارف بها من دون أعمال النظر والفكر كما في الصدر الأول يصدق عليه الفقيه حقيقة. وبمقتضى عموم التفقه، يعني هذه الكلمة ليتفقه عامة شاملة لكلا الطرفين، فإن الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد كما دلت على وجوب ماذا؟ النفر لرسول الله للسماع منه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرجعوا إلى قومهم وينذرونهم كي لا يقعوا فيما يوجب العقاب، كذلك تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيا، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل الفقه، أنا عندي التفقه وهو الاجتهاد. الآن نشأة الاجتهاد، لاحظوا كلمة الاجتهاد متى نشأت؟ عند العامة نشأت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت عند الشيعة بوادر الاجتهاد، هذا لا بأس أن الطالب يكون ملم بما حدث في زمان رسول الله في كيفية تحصيل المعارف، وبعد رسول الله ما الذي جرى، كيف نشأت مدرسة الرأي، وما هي مدرسة الحديث، وكيف كان الاجتهاد له معنى سيء للغاية، لأن الاجتهاد كان في الأول وفي بداية ظهور كلمة الاجتهاد تدل على العمل بالرأي والقياس والاستحسان وغير ذلك، فكانوا يعملون بآرائهم إن لم يحصلوا على حديث من الرسول، لكن الشيعة امتد معهم الأمر، كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يدربون بعض الأصحاب على النظر، لكن بمقدار ضيق، معرفة العام من الخاص، معرفة المطلق من المقيد، بعض القضايا التي وردت فيها روايات أيضا، وإلا المعصوم عليه السلام خب يقول أنه العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديان للناس كي يأخذوا منهم معالم الحلال والحرام، وكذلك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لأحد الأصحاب: إني لا أحب أن تجلس في المسجد وتفتي الناس، وهذا دليل على أنه كان هناك نوع من التمهيد لعصر الغيبة وما بعد عصر الغيبة كي لا ينسد باب ماذا النظر وإمعان النظر في الأدلة الشرعية، وبالتالي هذا أمر يحتاج إلى مطالعة أكثر بعيد عن هذا عن هذه الرسالة المختصرة. بمعنى أنه كذا قرأنا كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتواه عليهم، يعني الملازمة العقلية اللي ذكرناها للازمها اللغوية، قلنا بأنه إذا وجب النفر زين للتفقه فيجب القبول، لأنه لو لم يكن أنه هذا النافر المنذر الذي رجع وتفقه لو لم يكن قول المنذر حجة لكان تشريع وجوب النفر له. هنا نقول أيضا أنه لو لم يكن فتوى المجتهد حجة لأصبح وجوب الاجتهاد له، التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتواه عليهم. الآية الثالثة كي ننتهي من الاستدلال بالكتاب العزيز بآيات الكتاب العزيز على حجية خبر الواحد، الآية الثالثة آية حرمة الكتمان. الآية هكذا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا لابد أن نعرف بأن هذه الآية واردة في مورد لعن علماء اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعالمين بعلامات النبي وصفات النبي الذين كانوا يكتمون ما علموه من كتبهم ومن علمائهم ولا يخبرون الناس بذلك. فالآية تدل على تحريم كتمان هذا الأمر ووجوب إظهاره عليهم، لأنهم لو أظهروا صفات النبي وعلامات النبي لاتبعه الناس عن علم وبصيرة. يعني لو جميع علماء اليهود في ذلك الزمان أخبروا الناس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن النبي هذا هو نبي آخر الزمان وهو موجود في كتبنا، له علامات وله صفات وهي موجودة في شخصه المقدس، لو أخبروا الناس وأعلموهم بذلك على كثرتهم، علماء اليهود كانوا كثر في ذلك الزمان، فإن هذه الكثرة توجب العلم. ولا بد أن نعلم أيضا بأنه قام الإجماع، الآن مو إجماع، الإجماع الأمة، على أن موارد العلوم الاعتقادية لا بد من تحصيل العلم اليقيني فيها. يعني لا ينفع العلم التعبدي، خبر الواحد في باب الاعتقادات لا يسمن ولا يغني. لماذا؟ لأنه حتى لو قلنا بحجية خبر الواحد، يعني شنو حجية خبر الواحد؟ يعني خذ به من باب التعبد، يعني يفيد العلم التعبدي، وهذا لا ينفع في باب الاعتقادات كما لا يخفى عليكم. فإذن تمام الكلام هنا أن نعرف كيف استدلوا بآية حرمة الكتمان. قالوا بأن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب قبول قول المظهر، بمعنى أن تشريع حرمة الكتمان، يعني حرمة الكتمان يعني شنو؟ يعني وجوب الإظهار، يعني يحرم عليه الكتمان، يعني يجب عليه أن يظهر. تشريع وجوب الإظهار يستلزم ماذا؟ وجوب القبول عند الإظهار، لأنه لو كان قول المظهر غير حجة فإن ذلك يستلزم لغوية أنه حرمة الكتمان أو وجوب أو لغوية وجوب الإظهار على غرار ما ذكرناه في آية النفر. طبعا الكلام هو الكلام، والاستدلال هنا هو الاستدلال هناك في هذه الملازمة. هذه الآية أوردوا عليها بإيرادات كثيرة، أنا ذكرت إيرادين أحدهما يرجع إلى الآخر، ثم أذكر الإيراد الذي ذكره المصنف أنه أثناء التطبيق. الإيراد الأول، قالوا بأن هذه الآية أجنبية عن تأسيس حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن الغرض من تحريم الكتمان ووجوب الإظهار إنما هو ظهور الحق. زين، ظهور الحق لماذا؟ لتعمل به عامة الناس، لكن عن علم وبصيرة ويقين وجزم، لا عن تعبد. وخبر الواحد لا يفيد إلا العلم التعبدي. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني أن الآية لا إطلاق لها، لا إطلاق لها يعني شنو؟ يعني ساكتة، بمعنى أنها ليست بمقام بيان وجوب إظهار الحق ولو أفاد قول المظهر الظن، بل هي ساكتة عن هذه الجهة. هذا معنى أنه لا إطلاق لها، يعني غير ناظرة إلى هذه الجهة. وإذا غير ناظرة إلى هذه الجهة كيف يتعامل مع الآية؟ هكذا يتعامل، يؤخذ بالقدر المتيقن، وهو فيما لو حصل العلم واليقين من الإظهار، فلا تشمل خبر الواحد وتكون أجنبية عن الدلالة على حجية خبر الواحد الذي لا يحصل منه العلم بالحق. المصنف أورد إيراد نقرأه أثناء التطبيق ونبين أنه كيف أن هذا الإيراد صحيح أم ليس بصحيح. هكذا قال رحمه الله: الآية الثالثة آية حرمة الكتمان، وهو قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا سورة البقرة هي السورة الثانية بعد سورة الفاتحة، وهذه السورة فيها الكثير من الإخبارات عن اليهود وما صنعه اليهود وما ستصنعه هذه الأمة، زين، اقتفاء لما فعله اليهود في السابق، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. لمن يقرأ سورة البقرة يعرف أن الآيات وإن كانت تشير إلى ما كان يصنعه اليهود، ولكنها أيضا تنبه على هذا الزمان الذي نحن فيه. يقول: وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا، وإن كان لا يوجب قوله العلم. انزل، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقة. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، لاحظوا الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، يعني يحرم الكتمان، يعني يجب الإظهار. هذا الوجوب أنه في الآية، سواء كان أنه وجوب الإظهار، الإظهار من واحد أو الإظهار من جماعة، الآية مطلقة من هذه الجهة، عليه تكون شاملة لخبر الواحد. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية غير مشترط فيه بما يوجب العلم. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد، ولكن الإنصاف. الآن المصنف يريد أن يبين مورد الخلل في الاستدلال بهذه الملازمة العقلية التي ذكروها في آية حرمة الكتمان لإثبات حجية خبر الواحد. يقول: ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين كما في آية النفر. حجية خبر الواحد هكذا، يعني أنه يخبر شيء غير معلوم لدى الناس ويبين شيء هو تعلمه والآخرين لا يعلمونه، لأنه إذا الآخر يعلم بهذا الشيء بعد هنا لا نحتاج إلى الكلام في حجية قوله، لأن هذا يعلم. فإذا الكلام في حجية خبر الواحد بهذه الكيفية، فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا كان وجوب التعليم والإظهار لغوا. زين، هذا كله في آية النفر كان. أما في هذه الآية يختلف الحال، وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا. زين، بدليل عندنا مناقشة صغيرة، أنا مو من دأبي أن أناقش صاحب الكتاب، ولكن من باب أنه حتى أبين، يعني أنه للطالب كي يفكر ويتأمل أكثر. لاحظوا من الآن بدأ الإيراد على الاستدلال بالآية من هنا. وأما هذه الآية، طيب هذه الآية واردة في أي مورد؟ يقول المصنف: واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا. شلون يعني؟ يعني هذا الكلام أنا ما أعرف أنه شلون أفسره. بدليل، شوفوا الدليل، قوله تعالى: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أيضا هذا لا يصلح دليل، يعني هو يحرم كتمان الكتمان، إنما يتلائم مع ماذا؟ مع الأمر الخفي. تقول كتم الأمر، يعني هذا أمر خفي على الآخرين، وإلا إذا كان الأمر واضح لدى الآخرين ويعلمونه حق اليقين وعلى نحو الجزم، وبالتالي أنه بعد ما في أنه موضوعية للكتمان. الكتمان أصلا ينسلخ عن كونه كتمان، لأن الكل يعرفه. الكتمان إنما يتناسق ويتناسب مع الأمر الذي لا يعرفه الناس. فإذا المصنف، أنا طبعا ما وجدت هذا الكلام يعني إلا في بعض الكتب، الآن مو بصدد بيان في أي كتب، لكن هو كلام أنا ما أفهمه يعني بأي كيفية. يقول بأن الآية، مورد الآية كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله، هذا أيضا الدليل ماله، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لا أظهر ما هو خفي على الآخرين. هذا طبعا شيء إن شاء الله أكون أنا غلطان والمصنف على حق، إذا أنت وجدت شيء قولوا لي، ولكن الآية أصلا بعيدة عن هذا الكلام، وهذا الإشكال بعيد إلى حد النهاية عن هذه الآية. أنا بينت في المقدمة أنه علماء اليهود ورد في كتبهم صفات النبي وعلامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا الأمر كان مختزن عندهم، مخزون عندهم عندما ولد النبي الأكرم ورأوا العلامات وما حدث من الأمور الكونية، وعندما رأوا النبي ورأوا خاتم النبوة وغير ذلك، هذا كله مذكور في كتبهم. بيناه للناس، بيناه للناس، كل القرآن بينه الله للناس على غرار قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بينه للناس أم لا؟ كتمه فئة من علماء المسلمين أم لا؟ كتموه، قالوا هذه الآية لا ما تدل على شيء، بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، مدل الآية على شيء زي. فكتموا الحق، بينه للناس، نعم بينه في الكتاب، نعم في الكتاب. فإذا اليهود والكفار الذين كانوا في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يعلمون بهذه الصفات ولا بهذه العلامات، ولو أن علماء اليهود اجتمعوا على كثرتهم، الآن ما نقول كلهم، على الأقل لو طلع من عندهم 10 أو 12 واحد وأتوا وقالوا أيها الناس شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والعلامات التي رأيناها والبينات التي رأيناها في هذا الزمان موجودة في كتبنا، الله أخبر أنه هذا أنه خاتم الرسل وأنه رسول، بعد ما يحتاج إلى إثبات رسالة النبي. ليش؟ لأنه لو جاء علماء مذهب، علماء دين كالنصارى مثلا واليهود وأتوا وأقروا لظهر الحق للناس واتبعوه عن بصيرة. فهذا الإشكال من المصنف أنا لا أفهمه، والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم أم أظهر، ما أعرف أنا هذا الكلام الآن مكتوب باللغة العربية، ولكن إن شاء الله أنا أرجو منكم إذا أحد عنده شيء يبين لي هذا المطلب، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان، فيقال لو لم يقبل لما، طبعا قاعد ينقض على الملازمة بناء على هذه المقدمة، وهو أنه الآية واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا. لا ما كان بين صفات النبي وعلامات النبي، الناس كان يرون ما يحدث من علامات كونية وهم لا يعلمون شيئا، بل أصابهم الخوف والهلع من هذه العلامات، ولو أن علماء اليهود قالوا بأن هذه العلامات مرتبطة بظهور النبي الأكرم لظهر الحق وزهق الباطل، وبالتالي هم كتموا ذلك. الله سبحانه وتعالى لعنهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النقر، وينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخرى التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل بذكرها الآن. الآيات الأخرى مثل استدلال صاحب الفصول رحمه الله بآية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب على هذه الآية. صاحب الفصول هكذا أتى بالآية، وطبعا الآية الآن محل نقاش، ولكن لأن المصنف ذكر أن هناك آيات أخرى لا بأس أن نشير إليها إشارة سريعة. الآية الأخرى آية السؤال فاسألوا أهل الذكر، إذا كان السؤال واجب فهذا لازمه أنه شنو؟ وجوب قبول الجواب، وإلا لكان وجوب السؤال لغوا. هاي الآية أيضا. وآية أخرى هي آية الأذن، آية الأذن بدايتها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، منهم الذين، نعم منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خيرا لكم إلى آخر الآية. ها طبعا في رواية وردت في تفسير القمي أن منافق نمى على النبي، الله أنزل على نبيه الوحي وأخبره بأن هذا المنافق قد نمى عليك، النبي أحضره وسأله، هذا المنافق حلف أنه لم يكن شيء مما ينم عليه، يعني أنا ما نميت عليك، هذا الذي أنت تقوله لم يصدر مني. النبي قبل منه ذلك، هذا الرجل خرج أنه مختال وفرح، وأخذ يطعن على النبي ويقول أنه يقبل كل ما يسمع. وبالتالي هذه الآية استدل بها على حجية خبر الواحد، ولكن كما ذكره المصنف لا داعي للاستدلال بها لأنها لا تدل على حجية خبر الواحد. وإن شاء الله في يوم السبت إن شاء الله نكمل البحث وندخل في حجية خبر الواحد من السنة الشريفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.